بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر رحمه الله من باب معرفة أصول العلم وحقيقته، ثم ذكر بابا بعده في أنواع العلوم. بعد أن ذكر حقيقة العلم الشرعي وأنه علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر أنواع العلوم ومتى يكون الإنسان صاحب علم. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات، وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات. قوله حدود علم الديانات أي ضابطها وتعريفها، أي تعريف علوم الديانات. والمراد بعلوم الديانات أي العلوم الشرعية التي تنسب إلى الدين، وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات، أي سائر العلوم التي يحتاجها الناس في أمور دنياهم، وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات، أي سيوضح كل ذلك: علوم الديانات، العلوم التي يحتاجها الناس، العلوم التي ينتحلها وينتمي إليها وينتسب إليها أهل المقالات. وقد فصل في هذا الباب تفاصيل كثيرة ووضح أنواع العلوم. قال رحمه الله: قال أبو عمر رضي الله عنه: حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. أي هذا هو حد العلم، ما تستيقنه وتجزم به يكون عندك شيئا يقينيا. ولذا بعضهم يعرف العلم بأنه حكم الذهن الجازم، أي القاطع الذي ليس فيه شك، فهذا هو العلم. ما استيقنته وتبينته، فالشيء الذي لم يستيقنه الإنسان ولم يتبينه ليس بعلم. قد فرق الله تعالى بين العلم وبين الظن بقوله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا العلم هو ما يتيقنه، هو المعلومات التي يتيقنها صاحبها ويتبينها وليس عنده فيها شك. وتختلف مراتب العلم ودرجات العلم واليقين، لكن لا يكون علما إلا ما استيقنه صاحبه. قال: حد العلم عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه، أن يقول الشيء من العلم تقليدا لغير دون أن يتيقن ذلك الشيء، هذا لم يعلم ذلك الشيء. والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقول وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه. هل في نسخة ما سواه؟ أو أن يتبين لك خطأه، يعني يكون راجعا على القائل تأبى من سواه القائل، أو أن يتبين لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا تفريق جيد بين التقليد وبين الاتباع، لأن الاتباع محمود مأمور به في الكتاب والسنة، والتقليد منهي عنه. والفرق بينهما أن الاتباع أن تتبع القائل لا لأجل ذاته ولكن لأجل ما بينه وما وضحه من الدليل على قوله، على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، هذا معنى الاتباع. والتقليد أن تقول بقول شخص وتتابع قوله وأنت لا تدري إلى ماذا استند ولا تعرف وجه القول الذي قال به وتأبى قول من سواه، أو أنه يتبين لك هذا الخطأ هذا القائل ومع ذلك تتابعه مهابة له، فهذا والتقليد المذموم. فإذن على هذا ما هو العلم؟ على ما ذكره ابن عبد البر، ها؟ العلم، ها؟ إدراك الشيء على حقيقته. ماذا ذكر هنا ابن عبد البر؟ نفس هذا الكلام بس بتعبير آخر، ما تيقنه الإنسان وتبينه، فما كان الإنسان متيقنا له متبينا له فهذا هو العلم. ثم ذكر الفرق بين العلم والاتباع، ذكر أن بين التقليد والاتباع أن من لم يستيقن الشيء ولم يتبينه وإنما قال به تقليدا لغيره فهذا لم يعلم. وبالإجماع أن المقلد ليس بعالم، فمن استيقن الشيء فقد علمه، ومن قلد غيره دون أن يتيقن ذلك الشيء فهذا لم يعلم. وذكر الفرق بين الاتباع والتقليد، أن الاتباع أن تتبع القائل لا لأجل ذاته هو ولكن لما ظهر لك من صحة قوله، ولكن لما أوضح في كلامه من الدليل الذي اعتمد عليه، هذا اتباع. والتقليد أن يتابع أن يقول بقول شخص وهو لا يعرف وجه قوله، لا يعرف دليل قوله، لا يعرف الأمر الذي يصحح مذهبه، ولكن يتبعه ويأخذ بقوله، أو يتابعه مهابة خلافه وقد ظهر له فساد قوله وخطأ قوله، قال فهذا محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى. والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروا يجوز أن يترجم باللسان العربي علما، ويترجم معرفة، ويترجم فهما. بعد أن بين حقيقة العلم والفرق بين العلم والتقليد ذكر أقسام العلوم، وقد قسمها عدة تقاسيم. قال والعلوم تنقسم قسمين: ضروري ومكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب، وهو الذي يسمى أيضا بالعلم النظري، العلم المكتسب. فحد الضروري أي تعريفه وضابطه ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه، أي لا يمكن أن الإنسان يشك فيه، ولا يدخل فيه على نفسه شبهة، ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظر، لم يحتاج إلى تفكير ونظر، ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل، الحس إما بلمسه أو طعمه أو شمه أو رؤيته، كالعلم باستحالة كون الشيء متحركا ساكنا، أي هذا علم ضروري. هل يمكن أن يكون الشيء نفسه في وقت واحد متحرك وساكن؟ لا يمكن، إما أن يكون متحرك وإما أن يكون ساكن، هذا علم ضروري. أو قائما قاعدا، لا يمكن أن يكون في نفس الوقت قائما قاعدا، أو مريضا صحيحا في حالة واحدة. ومن الضروري أيضا وجه آخر يحصل بسبب من جهة الحواس الخمس، كذوق الشيء يعلم به المرارة من الحلاوة ضرورة إذا سلمت الجارحة من آفة، وكرؤية الشيء يعلم بها الألوان والأجسام، وكذلك السمع يدرك به الأصوات. ومن الضروري أيضا علم الناس أن في الدنيا مكة، يعني في الدنيا بلد اسمه مكة يحق إليه الناس، هذا علم ضروري ما يحتاج أحد أن يستدله، كل الناس يجزم به ولا يمكن الشك فيه. أن في الدنيا مكة والهند ومصر والصين وبلدانا قد عرفوها وأمما قد خلت. إذن هذا هو ضابط العلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يقبل الشك، العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى تفكر ونظر واستدلال، العلم الضروري الذي يدرك بأحد الحواس الخمس، إما اللمس أو الذوق أو الشم أو السمع أو الرؤية. هذه علوم ضرورية. فكون النار محرقة هل هذا علم ضروري أو علم نظري أن النار تحرق؟ ها؟ هل يحتاج تفكير هذا؟ ما يحتاج. هل يقبل شك؟ ما يقبل شك، هذا علم ضروري. فلا يقبل أن يشك الإنسان فيه. قال وأما العلم المكتسب، العلم المكتسب الذي يكتسب الإنسان ويسمى أيضا بالعلم النظري الذي يحتاج إلى نظر وتفكر واستدلال، فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر، كالقول مثلا بأن الصلاة واجبة، هذا علم مكتسب يحتاج أن يستدل الإنسان عليه، يذكر الدليل أن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس ومنها إقامة الصلاة ونحو من الأدلة. هذا علم مكتسب يحتاج إلى دليل، إلى نظر، إلى استدلال، إلى فكر. ومنه الخفي والجلي، منه الخفي الذي لا يعلمه كل الناس، ومنه الجلي الذي يعلمه عامة الناس، كوجوب الصلاة، حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، هذا علم يعلمه كل الناس، علم جلي. فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى، وما بعد منها كان أخفى. إذن حاصل هذا، ما الفرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب؟ العلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال، ولا يمكن أن يدخله شك، علم مقطوع به ما يحتاج إلى تأمل ونظر. والعلم المكتسب، العلم النظري الذي يحتاج إلى استدلال وإلى تفكر وإلى نظر. قال والمعلومات على ضربين أي نوعين، شاهد وغائب، أي معلومات حاضرة تراها ومعلومات غائبة. فالشاهد ما علم ضرورة، والغائب ما علم بدلالة من الشاهد. قال والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة. الآن قسم العلوم إلى تقسيم آخر، أن العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة أقسام: علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزله الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين نصا ومعنى. هذا العلم الأعلى، علم الدين، وهذا العلم لا يجوز الكلام فيه إلا بدليل مما أنزله الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. ونحن على يقين مما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه وسنه لأمته من حكمته. فالذي جاء به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شفاء ورحمة للمؤمنين، آتاه الله الحكم والنبوة، فكان ذلك يتلى في بيوته. قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يريد القرآن والسنة، ولسنا على يقين مما يدعيه اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لأن الله قد أخبرنا في كتابه عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وجحد واستكبر؟ قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقد اكتفينا والحمد لله بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن وما سنه لنا عليه السلام. قال أبو عمر من الواجب على من لا يعرف، من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه. بعد أن ذكر أن علم الأديان هو العلم الأعلى ونحن على يقين به، ذكر أن من العلم الواجب على من لا يعرف لسان العرب أي اللغة العربية أن يأخذ من ذلك ما يكتفي به ولا يستغني عنه، أي يأخذ من ذلك ما يحتاجه. ليفهم القرآن وليفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كلها بالعربية، حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه. فحواه أي مفهومه، حتى يعرف تصاريف القول وفحواه أي ما يفهم منه وظاهره ومعناه. وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه، وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها، به يطاع الله ويعبد ويشكر ويحمد. فمن علم من القرآن ما به الحاجة إليه، وعرف من السنة ما يعول عليه، ووقف من مذاهب الفقهاء على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم، حصل على علم الديانة. وكان على أمة نبيه مؤتمن وكان على أمة نبيه مؤتمنا حق الأمانة. وإذا أبقى الله في إذا أبقى الله فيما علمه ولم تمل به دنيا شهوته أو هوى يرديه، فهذا عندنا العلم الأعلى الذي نحظى به في الآخرة والأولى. إذن ما هو العلم الأعلى؟ هو علم علم الدين، علم الشريعة. وهذا لا يجوز الكلام به أو الكلام فيه إلا بما أنزله الله على نبيه وما أنزله من كتابه. قال: والعلم الأوسط معرفة هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة. أي هذه ليست منزلة من الله جل وعلا وليست وحي، بل هذه يعرف الشيء بمعرفة نظيره ويستدل عليه بجنسه ونوعه. قال: والعلم الأسفل هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال، مثل السباحة والفروسية والرمي والتزويق والخط. التزويق أي التحسين والتزيين. وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعها كتاب أو أن يأتي عليها وصف، وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها. وسيأتي يبين هذا مزيد بيان في آخر الكتاب أو في آخر هذا الفصل. وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة، لأنه ذكر في أول أن العلوم عند أهل الديانات. وأيضا يقول هذا كما أنه هذا التقسيم عند أهل الديانات هو عند أهل الفلسفة، إلا أن العلم الأعلى عندهم هو علم القياس في العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك، مثل الكلام في حدوث العالم وزمانه والتشبيه ونفيه، وأمور لا يدرك شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس. قد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق المنزلة بالصدق، وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان، إلا أن العلم الأوسط ينقسم عندهم على أربعة أقسام هي كانت عندهم رؤوس العلوم، وهي علم الحساب والتنجيم والطب وعلم الموسيقى، ومعناه تأليف اللحون أي هذا عند الفلاسفة، وتعديل الأصوات، ووزن الأنقار، وأحكام صنوف الملاهي. فأما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان، على شرائط العلم والإيمان، أي لأنه محرم منهي عنه. وأما علم الحساب فالصحيح عندهم أي عند أهل الأديان معرفة العدد والضرب والقسمة والتسمية وإخراج الجذور ومعرفة جمل الأعداد ومعنى الخط والدائرة والنقطة وإخراج الأشكال بعضها من بعض وما شاكل ذلك. والحساب لا يكاد يستغني عنه ذو علم من العلوم، وهو علم لا يستغنى عنه لفرائض المواريث والوصايا وموت بعد موت وأوقات الصلوات والحج وأحوال الزكوات وما يتصرف فيه من البياعات وعدد السنين والدهور ومرور الأعوام والشهور وساعات الليل والنهار. وأما التنجيم فثمرته وفائدته عند جميع أهل الأديان جرية الفلك ومسير الدراري ومطالع البروج ومعرفة ساعات الليل والنهار وقوس الليل من قوس النهار في كل بلد وفي كل يوم وبعد كل بلد من خط الاستواء ومن المجر الشمالي والأفق الشرقي والغربي ومولد الهلال وظهوره وإطلاع الكواكب للأنواء وغيرها ومغيبها واستقامتها وأخذها في الطول والعرض وكسوف الشمس والقمر ووقته ومقداره في كل بلد ومعنى سن الشمس والقمر وسن الكواكب، وكل هذا مما ليس عليه مصلحة دينية تترتب، كما سيأتي في بعض الآثار عن السلف أنه يتعلم من علم النجوم ما يهتدي به الإنسان في ظلمات البر والبحر، ما يهتدي به المسافر في طريقه، ما يهتدي به من يريد الصلاة إلى جهة القبلة، وهو الذي يسمى بعلم التسيير، فإن علم النجوم منه علم التسيير ومنه علم التأثير. فعلم التسيير ما يستفيد منه الإنسان في معرفة الجهات، في معرفة جهة القبلة، في معرفة جهة الأماكن في سفره ونحو ذلك، مما يستدل به بعضهم على مواسم الزراعة والحصاد، فهذا علم مباح يجوز تعلمه. وأما علم النجوم الذي هو التأثير فيعتقد أن حركات النجوم ومسير النجوم وأحوال النجوم لها تأثير بالحوادث التي تقع في الأرض، فيجعل الموت والحياة والغنى والفقر والحروب والسلامة والمرض والعافية متعلقة بحركات النجوم ومسيرها، أو يستدل بها على أشياء من علم الغيب، فهذا علم محرم بل هو من السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: ثم الإغراق، الإغراق أي التوسع، ثم الإغراق في علم الحساب ربما آل بصاحبه إلى علم القضاء بالتنجيم، وهو علم مذموم لا يتناوله ولا يقطع أيامه فيه إلا الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم أحد بالنجامة شيئا من الغيب، ولا علمه ولا علمه أحد قط علما صحيحا إلا أن يكون نبيا خصه الله بما لا يجوز إدراكه، ولا قالوا ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم على القطع إلا كل جاهل منقوص مفتر متخرص، أي كالسحرة والكهنة إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا، ما يكذبهم في كل ما يدعون معرفته بها. والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف، كل هذه من أعمال الكهانة والسحر، والنظر في الكتف وفي مواضع قرض الفأر، وفي الخيلان والعلاج بالفكر وملك الجن، وما شاكل ذلك مما لا تقبله العقول ولا يقوم عليه برهان ولا يصح من ذلك كله شيء، لأن ما يدركون منه يخطئون في مثله مع فساد أصله، وفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله أضعافا ما يدلك على فساد ما زعموه، ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم. حاصل هذا أنه ذكر أن أقسام العلوم عند أهل الأديان كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. ما هو العلم الأعلى؟ علم الدين، علم الشريعة، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا إلا بدليل بما أنزله الله على أنبيائه. والعلم الثاني العلم الأسفل. ما هو العلم الأسفل؟ مثل علوم الصناعات وسائر الأعمال التي يحتاجها الناس. قال هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والحروسية والرمي والتزويق والخط وما أشبهه من الأعمال. والعلم الأوسط هو علوم ماذا؟ الدنيا، الذي يحتاجها الناس في أمر دنياهم، والتي يكون معرفة الشيء بها بمعرفة نظيره، يقاس هذا على هذا، مثل لها بعلم الطب والهندسة. ثم تعرض أن العلوم عند أهل الفلاسفة غير العلوم عند أهل الأديان. عندكم غير موجود. ماذا عندك؟ كم هو أسطر؟ سطران. ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان. أول العلم الأوسط قال هو معرفة علوم الدنيا. أين هذا؟ ما هنا؟ لا، عندنا بدأ بالعلم الأعلى، هذا يكون على هذا بدأ بالعلم الأسفل. عندكم قدموا، عندنا أخره. قد نبهنا في الحاشية أنه حصل في بعض النسخ تقديم وتأخير. ثم ذكر آثارا تدل على هذه التقاسيم والتعاريف التي ذكرها، سنقرأها إن شاء الله في درس آتي. أخوني يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وحديث أبي كبشة وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو بنيته فوزرهما سواء؟ أولا، السائل خلط في الحديث الأول، خلط حديثين. الحديث الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا الحديث لفظه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. أما حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ذاك تمامه وما استكره عليه، وهو حديث ضعيف، لكن الحديث الأول في الصحيحين. هذا تصويب، والجمع بينها ظاهر. حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أي ما لم تعمل لا عمل جوارح ولا عمل قلب. وحديث أبي كبشة على خلاف في صحته وضعفه: عبد الله يرزقه الله لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي هو يسيء العمل، فهو بنية فوزرهما سواء. هذا عمل، عمل بقلبه، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمل فلان. فهذه النية الجازمة عمل، فالنية الجازمة عمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فجعل العمل الذي في قلبه وهو الحرص على قتل صاحبه معاقبا عليه ومؤاخذا به. فقوله في حديث أبي كبشة: لم يرزق الله لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهذا قد عمل، عمل في قلبه، عمل القلب عمل، صمم وجزم النية عليه فهو مؤاخذ. أما الحديث الأول: ما لم يعمل أو يتكلم، أي ما لم يعمل لا عمل جوارح ولا عمل قلب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.